الأمور التي يعني يدعيها الناس مما يحدث ينكرونه البتة ويرون أنه كله من باب الخيالات والأوهام، وهذا طبعا خطأ. فهو موجود في أيام الجاهلية الأولى والجاهلية القريبة والجاهلية المعاصرة، فأكثر العقلانيين أصحاب النزعة العقلانية حتى ممن يدعون الإسلام ينكرون هذه الأمور، مع أنها تقع، لكن منها ما يقع على وجه حق ومنها ما يقع على وجه باطل. الأمور الخارقة للعادة إن كانت كرامات فهي على وجه حق ويجب أن نؤمن بها، وإن وقعت على وجه باطل فهي باطل لكنها تقع فعلا. فهذا المدعي المشرك الذي يستغيث بصاحب القبر فعلا يظهر له إنسان شكل إنسان وهو شيطان من الشياطين، لا ينكر أنه ظهر له ذلك لأنه رآه وعينه، وربما يراه حتى بعض الصالحين من باب الابتلاء. والنوع الثاني من يعتقد أن كل هذه الأمور كرامات، لا يفرق بين الكرامة والدجل، بين الكرامة وبين الدجل والكهانة والمخرقة والشعوذة، يجعلها من باب واحد، فكل ما كان خارق يعتقد أنه كرامة. ولذلك أتي كثير من أهل البدع خاصة العامة والسدج أتيوا من هذا الباب، أنهم يرون أو يزعمون أن كل ما كان يظهر لهم أو يظهر لغيرهم من هذه الأمور الخارقة للعادة أنه لا يظهر إلا بتأييد من الله عز وجل وبرضا من الله، وأنه دليل على رضا الله عن العبد وعن عمله، وهذا أيضا خطأ. لكن القول الثالث هو قول أهل الحق، وهو أن هذه الأمور منها ما هو حق ومنها ما هو باطل، والباطل يكون فعلا مما يرى ويعاين، فليس هناك ما يمنع أن الناس يرون شيطانا ويتمثل بنبي أو شيطانا ويتمثل بولي، فهذا يعترف به لكن يقال هذا باطل، هذه مخرقة ودجل، وكذلك العكس. نعم.
فالأول يقول إنما هذا خيال في أنفسهم لا حقيقة له في الخارج، فإذا قالوا ذلك لجماعة بعد جماعة فمن رأى ذلك وعاينه موجودا أو تواتر عنده ذلك عمن رآه موجودا في الخارج وأخبره به من لا يرتاب في صدقه، كان هذا من أعظم أسباب ثبات هؤلاء المشركين المبتدعين المشاهدين لذلك والعارفين به بالأخبار الصادقة. ثم هؤلاء المكذبون لذلك متى عاينوا بعض ذلك خضعوا لمن حصل له ذلك وانقادوا له واعتقدوا أنه من أولياء الله، مع كونهم يعلمون أنه لا يؤدي فرائض الله حتى ولا الصلوات الخمس، ولا يجتنب محارم الله لا الفواحش ولا الظلم، بل يكون من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى التي وصف الله بها أولياءه في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون.
معنى هذا أنهم اختلت عندهم القواعد، القواعد الشرعية التي يوزن بها الحق ويفرق بينها بين الحق والباطل. ومن أهم هذه القواعد أن يكون الإنسان الذي تحدث منه هذه الأمور على استقامة، والاستقامة ليس معناها مجرد الدعوة، أن يكون مقيم لدين الله عز وجل، مقيمين شعائر الله، خالي من البدع والخرافات. فهؤلاء الذين يحكمون لأهل المخارق البدعية بأنهم أولياء الله، هؤلاء يجهلون الموازين الشرعية، فلا يفرقون بين حقيقة الولاية وعكسها، ولأنهم إما لجهلهم أو لأنهم اعتقدوا عقائد باطلة فخرجوا بها عن الحق، وإما للتقليد الأعمى البحت وقعوا في هذه الأمور. وأغلب ما يقع فيه العامة في هذه الأمور بسبب التسليم الأعمى لشيوخهم من المتصوفة، فلا يحكمون ولا حتى عقولهم، حتى العقول ما يحكمونها، فضلا عن يحكم الشرع. وإلا كيف يدري يعني يوقن عاقل بأن الذي يرتكب كبيرة من الكبائر علنا أو فاحشة من الفواحش يدعيها كرامة ثم يصدق؟ هذه ما ترد حتى في عند العقلاء الأسوياء. والآن السائد عند كثير من الصوفية كما هو في واقعهم وكما هو في كتبهم التي يقرونها ويدافعون عنها، ملأوا أخبارهم وأحوالهم بوجود أناس من شيوخهم يفعلون الفواحش ويرتكبون الموبقات ثم يفسرها الأتباع بأنها كرمت، يتركون الفرائض علنا، يهجرون الصلوات ولا يصومون ولا يحجون ثم يفسر هذا بأنه كرمات. طبعا هذا إنسان ألغى عقله وألغى دينه وألغى عقيدته. فأقول إنه أسباب وقوع الناس في مثل هذه الأمور التقليد الأعمى والتبعية بغير تبصر والجهل، هذا بالنسبة للعامة والغوغاء. أما الرؤوس فلا شك أنه لا يقع في هذا إلا مبطل، إلا مبطل يجني من مثل هذه الأعمال فوائد معنوية ومادية، نسأل الله العافية. نعم.
فيرون من هو من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى له من المكاشفات والتصرفات الخارقات ما يعتقدون أنه من كرامات أولياء الله المتقين، فمنهم من يرتد عن الإسلام وينقلب على عقبيه ويعتقد في من لا يصلي بل ولا يؤمن بالرسل بل يسب الرسل ويتنقص بهم أنه من أعظم أولياء الله المتقين، ومنهم من يبقى حائرا مترددا شاكا مرتابا يقدم إلى الكفر رجلا وإلى الإسلام أخرى، وربما كان إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان، وسبب ذلك أنهم استدلوا على الولاية بما لا يدل عليها، فإن الكفار والمشركين والسحرة والكهان معهم من الشياطين من يفعل بهم أضعاف أضعاف ذلك. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. وهؤلاء لا بد أن يكون فيهم كذب وفيهم مخالفة للشرع، ففيهم من الإثم والإفك بحسب ما فارقوا أمر الله ونهيه الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، وتلك الأحوال الشيطانية نتيجة ضلالهم وشركهم وبدعتهم وجهلهم وكفرهم، وهي دلالة وعلامة على ذلك. والجاهل الضال يظن أنها نتيجة إيمانهم وولايتهم لله تعالى، وأنها علامة ودلالة على إيمانهم وولايتهم لله سبحانه، وذلك أنه لم يكن عنده فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كما قد تكلمنا على ذلك في مسألة الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ولم يعلم أن هذه الأحوال التي جعلها دليلاً على الولاية تكون للكفار من المشركين وأهل الكتاب أعظم مما تكون للمنتسبين إلى الإسلام، والدليل مستلزم للمدلول مختص به لا يوجد بدون مدلوله، فإذا وجدت للكفار والمشركين وأهل الكتاب لم تكن مستلزمة للإيمان فضلا عن الولاية، ولا كانت مختصة بذلك فامتنع أن تكون دليلا عليه. وأولياء الله هم المؤمنون المتقون، وكراماتهم ثمرة إيمانهم وتقواهم لا ثمرة الشرك والبدعة والفسق، لا ثمرة الشرك والبدعة والفسق. وأكابر الأولياء إنما يستعملون هذه الكرامات بحجة للدين أو لحاجة للمسلمين، والمقتصدون قد يستعملونها في المباحات، وأما من استعان بها في المعاصي فهو ظالم لنفسه متعد حد ربه، وإن كان سببها الإيمان والتقوى. فمن جاهد العدو فغنم غنيمة فأنفقها في طاعة الشيطان، فهذا المال وإن ناله بسبب عمل صالح فإذا أنفقه في طاعة الشيطان كان وبالا عليه، فكيف إذا كان سبب الخوارق الكفر والفسوق والعصيان، وهي تدعو إلى كفر آخر وفسوق وعصيان. ولهذا كان أئمة هؤلاء معترفين بأن أكثرهم يموتون على غير الإسلام، ولبسط هذه الأمور موضع آخر.
نعم، أحسنت، بارك الله فيك. نقف عند هذا المقطع لأنه مقطع متميز، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رأيكم في بعض الكرامات التي يدعيها إخواننا من أهل التبليغ طبعا قد يكون ممن ينتسبون للتبليغ أو لغير التبليغ بعض الجهلة وبعض المتعلقين بالبدع، فيكون عندهم مبالغات أو تحدث عندهم بعض المخارق الشيطانية ويظنونها كرامات، قد يحدث هذا. والمقصود هنا نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن من أعظم أسباب ضلال المشركين ما يرونه أو يسمعونه عند الأوثان كإخبار عن غائب أو أمر يتضمن قضاء حاجة ونحو ذلك، فإذا شاهد أحدهم القبر انشق وخرج منه شيخ بهي عانقه أو كلمه ظن أن ذلك هو النبي المقبور أو الشيخ المقبور، والقبر لم ينشق، وإنما الشيطان مثل له ذلك، كما يمثل لأحدهم أن الحائط انشق وأنه خرج منه صورة إنسان ويكون هو الشيطان، تمثل له في صورة إنسان وأراه أنه خرج من الحائط. ومن هؤلاء من يقول لذلك الشخص الذي رآه قد خرج من القبر: نحن لا نبقى في قبورنا، بل من حين يقبر أحدنا يخرج من قبره ويمشي بين الناس. ومنهم من يرى ذلك الميت في الجنازة يمشي ويأخذ بيده إلى أنواع أخرى معروفة عند من يعرفها.
نعم، هذه الصور صور عبث الشياطين، شياطين الجن والإنس ونحوها، هذه الصور موجودة حتى الآن بين طوائف من الضلال الطرقية، تكثر في الطرقية أكثر من غيرهم، وغيرهم من أصحاب المخرقات والشعوذة وأصحاب البدع. أقول لا تزال هذه الصور تحدث، ولا يظن أحد أنها مقصورة على بعض العهود أو أنها اشتهرت في عهد شيخ الإسلام وقبله، أو أنها خفت الآن أو أنها انزالت. هي قد تكون زالت في بعض البيئات لكنها زادت في بيئات أخرى، وقد تكون أيضا يترفع عنها الناس في بعض البلاد، إما لقوة إيمانهم ورجوعهم للسنة، وإما لعدم تعلقهم بهذه الصور، صور الشك. كثير من المثقفين وغيرهم قد لا يعرفون هذه الصور، يستنكرونها لأنهم لا يباشرونها، ولو باشروها لحدثت لهم، لأنهم ليس عندهم من الإيمان واليقين والسنة ما يعصمهم. لكنها مع ذلك لا تزال هذه الصور موجودة، وأمثلتها حية في أناس نسمع بهم ونسمع منهم ونسمع عنهم. وفي كثير من البلاد المسألة تتعدى إلى أكثر من ذلك، قد يكون هناك بلاد التي تحدث في هذه البدع، قد يكون هناك كثير من أهل التصوف والبدع لا تحدث منهم هذه الأمور الكبار، لكن في أمور أخرى يعتقدون في الأولياء الأحياء والأموات أنه له نفع وضر، حتى لو لم يصل الأمر لاعتقاد أنهم يرونهم أو يخرجون من قبورهم أو أنهم يكلمون فلان أو يحضرون الحضرات وغيرها. قد يكون عامتهم أو جمهور الغوغة من هذا النوع قد لا يصلون لهذا الحد من التصور، لكن مع ذلك لا يزالون يتعلقون بالأشخاص من حيث اعتقادهم أنهم ينفعون أو يضرون، واعتقاد أنهم لهم تصرف في أحوال العباد. وقد حدثني ثقة ومعه من شهد له بذلك ممن تاب ورجع عن هذه الأمور، يقول: كنا في بلاد ما من بلاد المسلمين، ولزال أصحابنا الذين لم يتوبوا من هذا المسلك، يقول: كنا نعتقد أن الولي يملك أن ينفع الإنسان في كثير من أمره ويضره، وأنه يلزم له ليتفادى لجلب النفع ودفع الضر أن يقدم أشياء ويعمل أشياء تجاه هذا الولي. فيقول مثلا: كنا نزرع فلا نبذر البذر حتى نأتي إلى الولي نستأذنه ونقدم له صدقة، فإذا استأذناه بذرنا البذر، ثم نأتي له لنضمن نبات الزرع، فإذا نبت الزرع واستوى واشتد جئنا له لنضمن حصاده من غير آفة، فقدمنا له مع العبارات والشركيات أشياء مما يعني من أغلى ما نملك. ويقول: والعجيب أن من لم يفعل ذلك من الأتباع والمريدين يتضرر، يتضرر زرعه، وتتضرر أنعامه وغنمه، ويتضرر ماله وتجارته. وكلامه الله إلى ما اعتقدوه. يقول: إلا من تاب وتخلص فإن الله عز وجل يحميه ويعصمه. يقول: فعلا جربنا تجارب كثيرة، أن من يكسل عن الذهاب للشيخ أو لا يعني يواظب على هذه الطريقة بشكل منتظم يرضي الشيخ عنه، أو هذا يسمونه الولي وهو شيطان، يقول إذا لم يفعل تضرر ماله وتضررت أحواله، وحصل له من العوائق والموانع ما يجعله يأتي راغما إذا إلى هذا الشيخ فيدعوه من دون الله ويقدم له الضرائب. هذا ابتلاء. إذن حتى في أمور المعيشة وأمور الحياة العادية اعتقدوا للأشخاص النفع والضر من دون الله عز وجل، فكانوا يقدمون لهم الدعاء ويعني يطلبون منهم النفع وجلب الضر من دون الله عز وجل في الأمور العادية، في أمور المعاش والأمور الأحوال، فضلا عن الأمور الكبار التعلق بهذه الصور الشنيعة التي ذكرها الشيخ. نعم.
وأهل الضلال إما أن يكذبوا بها وإما أن يظنوها من كرامات أولياء الله، ويظنون أن ذلك الشخص هو نفس النبي أو الرجل الصالح أو ملك على صورته، وربما قالوا هذه روحانيته أو رقيقته أو سره أو مثاله أو روحه تجسدت، حتى قد يكون من يرى ذلك الشخص في مكانين فيظن أن الجسم الواحد يكون في الساعة الواحدة في مكانين، ولا يعلم أن ذلك حين تصور بصورته ليس هو ذلك الإنسي. وهذا ونحوه مما يبين أن الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وغير قبورهم هم من المشركين الذين يدعون غير الله، كالذين يدعون الكواكب والذين اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ومثل هذا كثير في القرآن، ينهى أن يدعى غير الله لا من الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم، فإن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك، بخلاف ما يطلب من أحد ما يطلب من أحدهم في حياته من الدعاء والشفاعة فإنه لا يفضي إلى ذلك.
طبعا هذا لسببين، يعني ما يطلب من أحد العقلاء القادرين في حياته من الدعاء والشفاعة هذا مشروع أو مستثنى لأمرين. الأمر الأول لأنه ورد في الشرع استثناءه، أن تطلب من آخر أن يدعو لك، عاقل مدرك مستطيع، فهذا تطلب له، تطلب منه الدعاء فيدعو لك، لأن هذا مشروع ورد فيه النص. وثانيا لأنه يقدر على ما تدعوه إليه، على ما تطلب منه يقدر، لو لم يقدر ما جاز دعاءه. فأنت إذا قلت لأحد من الناس ادعو الله لي فإنه قادر على الدعاء، بإمكانه أن يدعو لك. لكن لو تخاطب غائب وتقول ادعو لي وهو لا يسمعك، دخل هذا من باب وسائل الشرك أو من باب الشرك. وكذلك لو دعوته، لو طلبت منه ما لا يقدر عليه. إذن فالحي القادر، الحي القادر إذا كان يسمعك فإنه يجوز أن تطلب منه الدعاء، لأنه يقدر على ذلك أن يدعو لك، ولأن ذلك مشروع بالنص الشرعي. ولا نتعدى المشروع أو النص في ذلك. نعم.
فإن أحدا من الأنبياء والصالحين لم يعبد في حياته بحضرته فإنه ينهى من يفعل ذلك، بخلاف دعائهم بعد موتهم فإن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم، وكذلك دعاؤهم في مغيبهم هو ذريعة إلى الشرك.
هذه أيضا فائدة عظيمة قد لا يتفطن لها كثير من الناس، وبخاصة البدع الذين ابتلوا بمثل هذه البدع، وهي أنه لم يثبت ولن يثبت لأنه خلاف الحق، لكن لم يثبت أن أحدا من الأنبياء أو الصالحين الذين تعلق بهم هؤلاء القوم أنه عبد في حياته بحضرته، ما ثبت. لكن هناك ممن يسمون صالحين ليسوا بصالحين، لكن أهل الصلاح والاستقامة الذين تعلق بهم أهل البدع مثل عبد القادر الجيلاني لا يمكن ولا يعرف عنه، ويخالف أصوله أن يقال بأنه رضي أن أحدا يدعوه وهو حي، أو أن أحدا استعد أن يدعوه وهو ميت، لم يكن يرضى بذلك، فضلا عن غيره ممن هم أكثر أو أقرب إلى الصلاح والاستقامة. فإن الجيلاني رحمه الله عنده بعض الشطحات في مسائل العقيدة، لكنه في مسائل العبادة لم يعرف عنه أنه عنده زلة، بل يعتبر من الأئمة الكبار الذين لهم في تحصين الأمة في عقيدتها وفي جوانب العبادة له جهود كبيرة في كتبه. فإذا لم يحدث أن أحدا من الأنبياء ولا من الصالحين فعلا عبد في حياته ورضي بذلك أو دعا إلى ذلك أو أقره، بل العكس هو الصحيح، كلهم نهوا عن هذا العمل وعن مثل هذا العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من أن يتخذ قبره مسجدا، لأن المسجد فقط ذريعة للبدعة، فكيف بالبدعة؟ من باب أولى أن يكون حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، مثل التمسح بقبره ومثل الدعاء غير المشروع عنده، التوجه إليه من دون القبلة، مثل الطواف به، هذا من باب أولى أن يكون حذر منه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يتخذ قبره عيدا وأن يتخذ قبره مسجدا، فغير هذه بعضها من البدع غير المغلظة أو غير الشركية، فكيف البدع الشركية؟ فإذا الأنبياء والصالحين لم يحدث أن أحدا منهم يعني حدث منه أو رضي بأن يفعل تجاهه هذا وهو حي، بل العكس هو الصحيح، أنهم كلهم نهوا عن فعل مثل هذا. فهذا فيه رد نسخ لشبهات المبطلين الذين تعلقوا بقبور الصالحين وقبور الأنبياء. نعم.
فمن رأى نبيا أو ملكا من الملائكة وقال له ادع لي لم يفضي ذلك إلى الشرك به، بخلاف من دعاه في مغيبه فإن ذلك يفضي إلى الشرك به كما قد وقع، فإن الغائب والميت لا ينهى من يشرك، بل إذا تعلقت القلوب بدعائه وشفاعته أفضى ذلك إلى الشرك به، فدعي وقصد مكان قبره أو تمثاله أو غير ذلك كما قد وقع فيه المشركون ومن ضاهاهم من أهل الكتاب ومبتدعة المسلمين. ومعلوم أن الملائكة تدعو للمؤمنين وتستغفر لهم، كما قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. فالملائكة يستغفرون للمؤمنين من غير أن يسألهم أحد، وكذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والصالحين يدعو ويشفع للأخيار من أمته هو من هذا الجنس، هم يفعلون ما أذن الله لهم فيه بدون سؤال أحد.
أحسنت، هذا مقطع نقف عنده. فالشاهد من هذا الكلام أن هذه الأمور التي وردت فيها السنة، ورد في الشرع أنها مشروعة، الاستغفار للمؤمنين سواء من بعضهم لبعض أو من النبي صلى الله عليه وسلم لهم أو من الصالحين لهم، هذا أمر مشروع، لا يكون ذريعة إلى دعاء من لا يقدرون أو دعاء من لا يجيبون أو دعاء من لا يشرع دعاؤهم من دون الله عز وجل. فكون المؤمنين المسلمين يشرع دعاء بعضهم لبعض واستغفار بعضهم لبعض واستغفار الملائكة لهم واستغفار صالحيهم لهم ودعائهم لهم، كل ذلك من أمور حددها الشرع. لكن ما زاد عن ذلك من دعاء الأموات أو طلب الدعاء ممن لا يقدرون أو طلب الدعاء مما لا يشرع طلب الدعاء منه، فهذا أمر يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه، بل الدليل على عكسه. فكذلك هذا مما كله مما أذن الله فيه من بدون سؤال أحد، يعني كون الله عز وجل شرع لنا أن يستغفر بعضنا لبعض وأن نستغفر للمؤمنين أحياء والأموات، هذا من فضل الله عز وجل، شرعه الله من فضله، من واسع فضله. وكذلك بقية الأمور المشروعة، وبعضها قد يكون بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لربه، كسؤاله أن يشفع لأهل الكبائر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ذلك وأعطاه ربه، فكل ذلك بفضل الله ومنه. لكن هذا لا يعني التعدي إلى ما لم يرد به الشرع وما لا يجوز حتى في العقل، فالعقل يجيز الصور أو يستوعب الصور الجائزة، وهي طلب الدعاء الأحياء بعضهم من بعض، طلب دعاء الأحياء للأموات ونحو ذلك، هذه يصيغها حتى العقل يصيغها. لكن الطلب من الأموات، طلب من العاجزين، الطلب مما لا يملكون أو بما لا يقدرون، طلب ما لا يقدر عليه الخلق، كل ذلك لا دليل عليه، لا الشرع يجيزه ولا العقل أيضا يستسيغه. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هذا ينبه أو يطلب التنبيه على أمور. أولها يقول لو أعدت أو صغت سؤال السائل ثم أجبت عليه، وعن أن الحقيقة أغفل عن هذا، لأنه الأخ كان يقول أننا ما نسمع السؤال جيدا، وهذا صحيح، يعني بعض الأخوة يكون قريب مني فأسمعه والبقية لا يسمعه، فأرجو أني قدر الإمكان إذا ما غفلت أحاول إعادة السؤال الذي ليس بواضح أو لا يسمع. ثم يقول لو نبهت الحاضرين من ناحية وضعية الرجل أو الرجلين في الكتب والمصاحف. طبعا ينبغي أن يعني يتأدب مع المصاحف، والمشكلة أن المصاحف الآن أصبحت على يعني أدوات واطية، كانت المصاحف ترفع والآن وجدت بعض يعني الرفوف منخفضة جدا، هذه ملحوظة ينبغي ينبه عليها في عموم المساجد. في الحقيقة كنت أتمنى لو تكون المصاحف في رفوف عالية، لأن الناس كثير منهم يمد رجله دون أن يشعر، فيكون تكون رجله على المصحف أو في واجهة المصاحف، وهذا سوء أدب مع كلام الله عز وجل. طبعا هذا اقتراح أنا لا أؤيده ومع ذلك أعرضه. يقول لو تكرمتم في زيادة مدة الدرس نصف ساعة تقريبا لتعم الفائدة وتكثر، واقترح أن يكون زمن كتاب شرح السنة نصف ساعة والفتاوى ساعة. أنا لا أؤيد هذا الاقتراح، لكن إن جاء له مؤيد ناقشنا. هذا يتضمن عدة أسئلة، أولها يقول أرجو توضيح حدود الولاء والبراء مع غير المسلمين. طبعا غير المسلمين ليس معهم ولاء من حيث الدين، من حيث الدين لهم أو البراء أو منهم البراء الكامل، هذا من حيث الاعتقاد والدين وال يعني الشعور تجاههم. أما من حيث التعامل فهذا يرجع للمصالح لدفع لجلب المصالح ودفع المفاسد، ويرجع لما يترتب على التصرف من خير أو شر. يعني بعض الناس يخلط بين مسألة التعامل الدنيوي وبين مسألة التعامل القلبي والبراء القلبي. فالبراء القلبي والبراء الديني والعقدي هذا يعتبر من الكفار براء كامل، من غير المسلمين براء كامل، عداء كامل. لكن من حيث التعامل فلا بد من تحكيم قواعد الشرع بحسب الزمان والمكان والمصلحة والمفسدة، وبحسب الحال والشخص، وبحسب نوع التصرف. فمثلا المنادمة والمجالسة لا تجوز للكافر في التبسط، لكن العمل معه فيما يقتضيه مصلحة عامة للمسلمين أو مصلحة خاصة هذا أمر آخر. فأقول إنه مسألة البراء لغير المسلمين براء كامل، أما التعامل فله أحكام ليس هذا وقت تفصيلها. هل يرى الأموات، سؤال آخر، هل يرى الأموات أعمال الأحياء؟ الله أعلم، ما عندنا على هذا دليل ما عدا الرؤى، والرؤى ليست أدلة. الرؤى ما هي إلا أمثال تضرب للخلق. يعني قد يوجد عند كثير من الناس، بل السائد الآن والمعروف قديما وحديثا، الناس الأحياء يرون أحوال الأموات، وأن الأموات يشعرون الأحياء بأنهم يتفقدون أحوالهم، وأنهم يسرون بما يسر ويتألمون بما يضر إلى آخره. لكن هل هذا يعني على الحقيقة من كل وجه؟ الله أعلم، ما عندنا على هذا دليل. هل اقتص الإنس من الجن يوم القيامة؟ نعم، الظاهر أن الإنس من الجن والجن من الإنس، وأغلب ما يكون الأذى من الجن للإنس، لأن الجن يرون الإنس ويشعرون بهم، والإنس لا يرون الجن ولا يشعرون بهم، فكان الأذى من الجن على الإنس أكثر، ولذلك القصص سيكون بينهم يوم القيامة كغير كسائر المخلوقات. وهل يوصل أموات الأحياء عن طريق بعض الأحياء؟ هذا ما أعرف أنه مشروع، لا أصل له. كون الحي يوصل ميت يقول كلم لي فلان أو ابحث لي عن فلان أو كذا عند القبر أو عندما يموت الميت، هذا لا أصل له. هذا سؤال يتعلق بالواسطة، وما أدري هل يقصد الواسطة في الدنيا أو الواسطة في الآخرة، الواسطة في معاش الناس أو الواسطة عند البهل البدع، ما أدري. يقول أرى بعض الناس من يعتقد اعتقادا جازما أن الواسطة هو الذي ينفع، والذي ليس لديه واسطة فإنه ليس من القطاع الذي إلى آخره قدم عليه، وأنه لن يقبل. ما أدري، ما فهمت السؤال. على حال إن كان للأخ توضيح فلعله يقدمه في الأسبوع القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في فتاوى وصلنا إلى صفحة كم؟ إلى قوله: وإذا لم يشرع دعاء الملائكة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا لم يشرع دعاء الملائكة لم يشرع دعاء من مات من الأنبياء والصالحين، ولا أن نطلب منهم الدعاء والشفاعة وإن كانوا يدعون ويشفعون.
قصد هنا قبل نتجاوز العبارة: وإذا لم يشرع دعاء الملائكة وهم أحياء، فغيرهم من دعاء من مات من الأنبياء والصالحين باب أولى. نعم.
لوجهين: أحدهما أن ما أمرهم الله به من ذلك هم يفعلونه وإن لم يطلب منهم، وما لم يؤمروا به لا يفعلونه ولو طلب منهم، فلا فائدة في الطلب منهم. الثاني أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم في هذه الحال يفضي إلى الشرك بهم، ففيه هذه المفسدة.
في هذه الحال، يعني في حوله، في حال موتهم. الثاني أن دعاءهم، أي دعاء الأنبياء والصالحين من مات منهم، دعاء الأنبياء والصالحين الميتين، أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم في هذه الحال أي في حال موتهم يفضي إلى الشرك. نعم.
فلو قدر أن فيه مصلحة لكانت هذه المفسدة راجحة، فكيف ولا مصلحة فيه بخلاف الطلب منهم في حياتهم وحضورهم فإنه لا مفسدة فيه، فإنهم ينهون عن الشرك بهم، بل فيه منفعة وهو أنهم يثابون ويؤجرون على ما يفعلونه حينئذ من نفع الخلق كلهم، فإنهم في دار العمل والتكليف، وشفاعتهم في الآخرة فيها إظهار كرامة الله لهم يوم القيامة.
نعم. في المقطع التالي علشان بس يتضح، سيتكلم الشيخ في صفحتين أو ثلاث وربما أكثر عن أنواع السؤال، وسأنبهكم الآن أو أملي عليكم الفقرات الرئيسية في هذه الأنواع علشان يتضح الكلام القادم بدل أن نقف عند كل مسألة. الشيخ في المقطع التالي في قوله وأصل سؤال الخلق الحاجات الدنيوية وما بعد هذا الكلام، سيذكر أنواع السؤال الممنوعة والمشروعة والمباح من خلال الكلام القادم. فطبعا الممنوع هو سؤال الخلق ما ليس في مقدورهم، وسؤال الخلق ما ليس في مقدورهم سيذكر الشيخ أن المقصود به سؤالهم ما لا يقدرون عليه في الدنيا وسؤال الأموات، لأن الأموات ليس في مقدورهم أن ينفعوا الأحياء، فسؤال الأموات مطلقا ليس في المقدور، فهو إذن من الممنوع قطع لأنه ليس مقدورا عليه. هذا مسألة واضحة. ثم بعد ذلك ذكر أن المشروع نوعين. المشروع سؤال الله عز وجل، وهذا هو الواجب على كل العباد أن يسألوا الله، وهذا هو مقتضى العبادة، فالعبادة كلها سؤال لله عز وجل، وهذا نوع من المشروع. ونوع من المشروع هو السؤال الحي القادر فيما يقدر عليه، هذا أيضا لا حرج فيه لكنه يتفاوت، منه المكروه ومنه المحرم لأمر عارض ومنه الواجب ومنه الجائز، يعني سؤال العباد ما يقدرون عليه، هذا مشروع لكنه يتفاوت. ونوع ثالث من السؤال المشروع وهو سؤال من يريد أن يتعلم، هذا أيضا منه ما هو واجب وهو ما يتوقف عليه الدين، ومنه ما هو جائز وهو سؤال الاستزادة من العلم إذا لم يكن من المستحبات أو الواجبات، وكذلك من السؤال هذا النوع من السؤال ما قد يكون حرام كالسؤال عن أمور القدر المعضلة أمام الملأ، السؤال عن أمر يشكل على الآخرين يدخل عليهم الشكوك إلى آخره. الشاهد أنه هذا سؤال مشروع مباح، وهو وأحيانا يكون واجب وهو سؤال العلم. النوع الرابع وهو المطلق، وهو أن الأصل في السؤال الإباحة إذا توافرت فيه الشروط، الأصل في السؤال الإباحة إذا توافرت فيه الشروط، فسؤال الخلق ما هو في مقدورهم الأصل فيه الإباحة. نعم. وهذا شيء. الشيء الآخر إذا سيبين الشيخ الفروق بين هذه أنواع، بين الحد المباح والحد المشروع والحد الممنوع، الحد المباح والمشروع والممنوع، ثم أيضا سيركز على أن سؤال الخلق في الأمور المباحة من الأمور العادية وليس من أمور العبادات، ليقطع على المبتدعة حجتهم في أن الناس كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة متعددة في أمور دنياهم ودنياهم، فيقول أن هذا من باب الأمور المباحة ليست من باب العبادات، ما تعبدوا بأن يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وهو حي، ما تعبدوا تعبدا إلا في أمر دينهم، أمر في أمر الدين فنعم، أما في أمور الدنيا في الأمور المباحة فغاية ما يقال أنه مباح السؤال، لكن مع ذلك قد يحرم أحيانا وقد يستحب أحيانا إلى آخره. نعم.
وأصل سؤال الخلق الحاجات الدنيوية التي لا يجب عليهم فعلها ليس واجبا على السائل ولا مستحبا، بل المأمور به سؤال الله تعالى والرغبة إليه والتوكل عليه، وسؤال الخلق في الأصل محرم لكنه أبيح للضرورة، وتركه توكلا على الله أفضل. قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي ارغب إلى الله لا إلى غيره. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فجعل الإيتاء لله والرسول لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فأمرهم بإرضاء الله ورسوله. وأما في الحسب فأمرهم أن يقولوا حسبنا الله، لا يقولوا حسبنا الله ورسوله.
طبعا الحسب هنا المقصود به شرعا التوكل والاعتماد، فلا التوكل لا يكون إلا على الله عز وجل، والاعتماد لا يكون إلا على الله. وهذا يندرج على سائر الأعمال القلبية. سائر الأعمال القلبية لا تصرف إلا إلى الله عز وجل، وإن كان بعضها قد يختلط بأعمال الجوارح والأعمال العادية في الناس. التوكل لا يكون إلا على الله، الاعتماد لا يكون إلا على الله، الحسب لا يكون إلا على الله. لكن مثل الاستعانة، الاستعانة من الأمور التي يعني لا بد فيها من التفصيل، لها وجوه. فالاستعانة القلبية ما ينبغي أن تكون إلا على الله عز وجل. الاستعانة في أمر يتعلق بمستقبل الإنسان، في أمر يتعلق باعتماد القلب، فهي نوع من التوكل لا يجوز إلا على الله. لكن الاستعانة في الأمر العادي، في الأمور الظاهرة العملية، الأمور العملية غير الأمور القلبية، يجوز للإنسان أن يستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق. ولذلك كثير من الناس يخلط في موضوع الاستعانة، وحتى أن بعض أهل العلم يضرب مثلا، يقول: لا يجوز للمسلم أن يستعين ولا يستغيث بغير الله عز وجل، ومن فعل ذلك فقد أشرك. يقصد الاستغاثة القلبية اللي هي تمام التوكل، تمام الاعتماد، تمام الحسب، فهذا لا يكون إلا على الله عز وجل، وصرفه لغير الله شرك. لكن الجانب الآخر، وهو يعني الاستعانة بما يقدر عليه البشر، الاستعانة بهم فيما يقدرون عليه، هذا أمر آخر، لكن ليست استعانة قلبية، هذه استعانة ظاهرة. فالقلب يجب أن لا يتعلق إلا بالله عز وجل، لا يتوجه إلا الله. الأعمال القلبية أقرب إلى يعني البيع العبادة البحتة، أما الأعمال الجوارح فهي في الغالب لا تدخل فيها جوانب الأعمال البحتة إلا في العبادات. أما الاستعانة بالمخلوقين في الأمور التي يقدرون عليها فليست داخلة في العبادات، بخلاف الأعمال القلبية فهي عبادة. أعمال قلبية عبادة، توكل واستعانة والرجاء والخوف والخشية، هذه كلها عبادة. نعم.
ويقول: إنا إلى الله راغبون، لم يأمرهم أن يقولوا إنا لله ورسوله راغبون، فالرغبة إلى الله وحده، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة لله والرسول، وجعل الخشية والتقوى لله وحده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، جف القلم بما أنت لاق، فلو جهدت الخليقة على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وهذا الحديث معروف مشهور، ولكن قد يروى مختصرا.
وحديث صحيح صححه الألباني وغيره من أئمة العلم، ولكن الذي صححوه لا يدخل فيه ما بعد السطر، من السطر الثاني وما بعده، فإن استطعت أن تعمل لله، هذا لفظ زائد في هذا النص. أما ما قبل ذلك فقد صححوه بألفاظ متعددة ومختلفة، بعضه مختصر كما قال الشيخ وبعضه مطول. نعم.
وقوله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله هو من أصح ما روي عنه. وفي المسند لأحمد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، ويقول إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئا. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع طائفة من أصحابه وأسر إليهم كلمة خفية ألا تسأل الناس شيئا. قال عوف: فقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب. وقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فمدح هؤلاء بأنهم لا يسترقون أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، والرقية من جنس الدعاء فلا يطلبون من أحد ذلك.
نعم، على حال هذا الحديث كثيرا ما يتكلم عنه الناس قديما وحديثا ويخوضون في معنى لا يسترقون. ما معنى لا يسترقون؟ وهل من طلب الرقية يخرج من هذه الأوصاف؟ وكيف يكون عدم طلب الرقية؟ ولأهل العلم كلام غالبه وجيه، لكن من أوجه ما قرأت أن هؤلاء أيضا هذا الصنف من قوة توكلهم على الله عز وجل لا تتطلع نفوسهم إلى طلب الرقية، ليس مجرد أنهم يتصبرون عن طلب الرقية، لا، أنهم من قوة تعلقهم بالله عز وجل وقوة صلتهم بالله لا تتطلع نفوسهم إلى طلب الرقية، لا يفكرون بطلبها، فهم كلما تحسوا بالألم تعلقت قلوبهم بالله، رجوا من الله عز وجل أن يشفيهم، رقوا أنفسهم. ثم أنهم يعلمون أن الرقية حق وشفاء فلا يحتاجون إلى أن يرقاهم غيرهم، وهم يملكون أن يرقوا أنفسهم فيرقوا أنفسهم. ولذلك ينبغي للناس الآن أو ينبغي لطلاب العلم أن يعودوا الناس وينبهوهم على أن الرقية من الشخص لنفسه أنفع من أن يرقاه غيره. لكن قد تتخلف بعض يعني أو قد يتخلف أحيانا أثر الرقية لأسباب عارضة، وإلا فالإنسان مهما كان عنده شيء من التقصير، المسلم مهما كان عنده شيء من التقصير وعنده شيء من الإعراض، فإن رقيته لنفسه أفضل وأرجى من أن يرقاه غيره. ومن هذا الجانب كان هؤلاء هذا الصنف الذين هم من 70,000 أدركوا هذه الحقيقة، أدركوا أنهم لا يحتاجون إلى أن يطلبوا السبب من غيرهم والسبب معهم، إضافة إلى ما قلته قبل قليل، وهو أنهم من قوة اعتمادهم على الله عز وجل ومن قوة تعلقهم بالله لا تتطلع نفوسهم إلى الرقية، إلى طلب الرقية من الغير، لا أنهم لا يستبيحون الرقية أو لا يجيزونها، والله أعلم، لا يظهر لي هذا، لأن مشروعة، وليس من الفضل للإنسان أن يحرم على نفسه المشروع، لكنهم بقوة توكلكم يعني نسوا أنهم يحتاجوا إلى الرقية من الغيب. نعم.
وقد روي فيه ولا يرقون وهو غلط، فإن رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حسنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه وغيره ولم يكن يسترقي، فإن رقيته نفسه وغيره من جنس الدعاء لنفسه ولغيره، وهذا مأمور به.
أيضا هنا مسألة مهمة سمعت السؤال عنها أكثر من مرة، وهي أن بعض الناس يكون عنده يعني شيء من يعني التورع أو طلب هذه الخصلة فلا يأذن لأحد بأن يرقيه، ولا أظن هذا وارد، لأنه الوارد أن الإنسان لا يطلب، نعم، لكن لو يسر الله له من يرقيه دون طلب منه فهذا فضل من الله عز وجل ينبغي إلا يرده. يعني إنسان يتطلع إلى مثل هذه الرتبة، نعم ينبغي له ألا يطلب الرقية من الناس، لكن لو جاءه إنسان ثم رقاه بدون طلبه لا ينبغي له أيضا أن يمنع الرقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، وكانت عائشة رضي الله عنها تورد له في يده كما كان يفعل حين صحته، فكانت ترقيه في مرضه وتمسح بها جسمه ووجهه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقاه غيره لكنه لا يطلب الرقية ولم يطلبها. وكذلك كثير من الصالحين الذين عرفناهم وسمعنا بهم كانوا لا يطلبون الرقية طلبا لهذه المنزلة، لكنهم إذا رقاهم غيرهم لم يمنعوا ذلك، بل بعضهم يفرح، لأنها هذه نعمة من الله عز وجل وهدية أسديت إليه. نعم.
فإن الأنبياء كلهم سألوا الله ودعوه كما ذكر الله ذلك في قصة آدم وإبراهيم وموسى وغيرهم، وما يروى أن الخليل عليه السلام لما ألقي في المنجنيق قال له جبريل سل، قال حسبي من سؤالي علمه بحالي، ليس له إسناد معروف وهو باطل، بل الذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وقد روي أن جبريل قال هل لك من حاجة؟ قال أما إليك فلا. وقد ذكر هذا الإمام أحمد وغيره. وأما سؤال الخليل لربه عز وجل فهذا مذكور في القرآن في غير موضع، فكيف يقول حسبي من سؤالي علمه بحالي؟ والله بكل شيء عليم، وقد أمر العباد بأن يعبدوه ويتوكلوا عليه ويسألوه، لأنه سبحانه جعل هذه الأمور أسبابا لما يرتبه عليها من إثابة العابدين وإجابة السائلين، وهو سبحانه يعلم الأشياء على ما هي عليه، فعلمه بأن هذا محتاج أو هذا مذنب لا ينافي أن يأمر هذا بالتوبة والاستغفار، ويأمر هذا بالدعاء وغيره من الأسباب التي تقضى بها حاجته، كما يأمر هذا بالعبادة والطاعة التي بها ينال كرامته. ولكن العبد قد يكون مأموراً في بعض الأوقات بما هو أفضل من الدعاء، كما روي في الحديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قال الترمذي حديث حسن غريب. وأفضل العبادات البدنية الصلاة، وفيها القراءة والذكر والدعاء، وكل واحد في موطنه مأمور به، ففي القيام بعد الاستفتاح يقرأ القرآن، وفي الركوع والسجود ينهى عن قراءة القرآن ويؤمر بالتسبيح والذكر، وفي آخرها يؤمر بالدعاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في آخر الصلاة ويأمر بذلك. والدعاء في السجود حسن مأمور به، ويجوز الدعاء في القيام أيضا وفي الركوع، وإن كان جنس القراءة والذكر أفضل. فالمقصود أن سؤال العبد لربه السؤال المشروع حسن مأمور به. وقد سأل الخليل وغيره، قال تعالى عنه ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وقال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وكذلك دعاء المسلم لأخيه حسن مأمور به، وقد ثبت في الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به آمين ولك بمثله، أي بمثل ما دعوت لأخيك به. وأما سؤال المخلوق المخلوق أن يقضي حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به، بخلاف سؤال العلم، فإن الله أمر بسؤال العلم كما في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وهذا لأن العلم يجب بذله، فمن سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، وهو يزكو على التعليم، لا ينقص بالتعليم كما تنقص الأموال بالبذل، ولهذا يشبه بالمصباح.
أحسنت. قوله يزكو على التعليم يبدو أنه يقصد مع التعليم، هذا ظاهر، يزكو على التعليم لأنه قال ولا ينقص بالتعليم كما تنقص الأموال، يعني العلم يزكو وينمو مع التعليم، فنشره زكاته، نشر العلم زكاته. ثم في أول هذا المقطع أشار الشيخ في قوله: وأما سؤال المخلوق المخلوق أن يقضي حاجته حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به، لا يقصد به أنه غير مباح، لم يؤمر به بمعنى أنه لم يكن من المطالب المطلوبة شرعا لكنه مباح. إذا المخلوق سأل مخلوق ما يقدر عليه أو سأله أن يدعو له، غاية ما يقال أن هذا مباح. وهذا يرجع إلى ما قلته لكم من قبل وما ذكره الشيخ، إلى أن السؤال حسب التقسيم الوارد عندنا هنا أنواع. النوع الأول السؤال الواجب، وهو أن يسأل الله عز وجل ويدعوه، ويدخل في ذلك أيضا في السؤال الواجب سؤال العلم، يدخل في المشروع الواجب المطلوب شرعا. والنوع الثاني أن السؤال مباح، فهذا يعني هو ما يجري بين الناس بما في ذلك سؤال الدعاء، غاية ما يقال أنه مباح. ما عدا هذين النوعين فهو ممنوع، لأنه إما سؤال لغير الله عز وجل فهذا شرك، أو لأنه سؤال لغير حاجة، أو سؤال من لا يقدر حتى في أمور الدنيا، هذا أيضا ممنوع، سؤال من لا يقدر. نعم، نقرأ إلى نهاية المقطع الثالث الصفحة التالية. نعم.
وكذلك من له عند غيره حق من عين أو دين كالأمانات مثل الوديعة والمضاربة لصاحبها أن يسألها ممن هي عنده، وكذلك مال الفيء وغيره من الأموال المشتركة التي يتولى قسمتها ولي الأمر، للرجل أن يطلب حقه منه كما يطلب حقه من الوقف والميراث والوصية، لأن المستولي يجب عليه أداء الحق إلى مستحقه. ومن هذا الباب سؤال النفقة لمن تجب عليه، وسؤال المسافر الضيافة لمن تجب عليه، كما استطعم موسى والخضر أهل القرية، وكذلك الغريم له أن يطلب دينه ممن هو عليه، وكل واحد من المتعاقدين له أن يسأل الآخر أداء حقه إليه، فالبائع يسأل الثمن، والمشتري يسأل المبيع. ومن هذا الباب قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام.
أحسنت، نقف عند هذا المقطع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعرض بعض الأسئلة. نعم، مئة واربعة وثمانين. نعم، نعم صحيح، خاصة في النوافل. نعم، لا ما يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظمه هي الرب، لأن من تعظيم من المشروع في 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 الركوع أن يدعو، أن يسبح الله عز وجل أولا، ثم لا مانع أن يدعو، لأنه ورد أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك، رب اغفر لي، رب اغفر لي دعاء. تقول يتأول القرآن، يتأول القرآن يعني يتأول قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فورد الدعاء في الركوع، فإذا المقصود التسبيح أولا، ثم لا مانع من الدعاء في الركوع، لكن الأولى في الفرائض الاقتصار على المأثور، في الفرائض بالذات الاقتصار على مثل هذا الدعاء. أما في النوافل الأمر فيه سهل أو فيه سعة، فلا مانع أن الإنسان يدعو في القيام أيضا بعد ما يقرأ في بداية الصلاة أو بعد الفاتحة أو بعد السورة التي يقرأها قبل أن يركع يدعو، وإذا ركع يدعو، وإذا رفع يدعو، لا حرج في هذا، وإذا سجد، لكن بعد أن يقوم بأركان الصلاة وواجباتها بعد أن يقرأ الفاتحة وما يتيسر. يقول: ما رأيكم في العبارة التالية: القرآن الكريم كتاب الله المتلو، والكون كتاب الله المشاهد. على أي حال، هذه من العبارات اللي تحتاج إلى تفصيل. أما كون القرآن كتاب الله المتلو لا حرج في هذا، طبعا هو لا حرج، يقول هذا هو الحق، هذا هو الحق، وهو يعني مذهب السنة والجماعة، فهو كتاب الله المتلو. لكن الكون كتاب الله المشاهد، يعني هذا من باب التجوز في التعبير، ولا يظهر لي أن فيه حرج. صحيح أنه فيه مبالغة وفيه نوع من المقابلة للكتاب الله المقروء بكتاب الله المنظور، والمقابلة غير لائقة في هذا المقام، لأن كلام الله القرآن كلامه وصفته وهذا خلقه، فمقابلة صفة الله بخلقه يعني غير لائقة. صحيح أن الكلام فيه لبس، لكن ما أرى أنه من بدع الألفاظ، يعني من الأمور التي إذا عرفنا قصد القائل فيها يعني تتجوز. ثم قال: وردت هذه العبارة إلى آخره، أينما وردت هذا حكمها فيما يظهر لي. قل: هل تسمية العقلانيين تسمية صحيحة؟ أليس هذا تشريف لهم؟ ألا يوجد اسم أوضح من هذا نسميهم؟ وقد قال الله عز وجل في كتابه: أفلا يعقلون. نعم، كلمة العقلانيين عند كثير من الناس والعامة قد أحيانا تفهم التزكية، لأنه الناس يمدحون العقل والعاقل والتعقل، فهو من الأمور الممدوحة. ولذلك لو اصطلح طلاب العلم على مسمى لهؤلاء غير العقلانيين لكان أولى، لكن مع ذلك أصبح عند المتخصصين يفهم منه الذين يقررون الدين بعقولهم، ويفهم منه الذم عند المتخصصين. أما عند عامة الناس فالإشكال وارد، ولذلك لا مانع أن يطرح الموضوع على أهل العلم والمختصين لعلهم يبدلون هذه الكلمة بغيرها. طبعا بعض الناس سميهم العصرانيين، وكذلك هذه تشعر بالتزكية عند من لا يفقه الدين، وبعضهم يسميهم يعني بأسماء أخرى قد لا تكون مشتهرة، أهل التجديد، وهذه أيضا فيها نظر. فالأولى فعلا تفادي هذه الكلمة إذا أمكن. هذا السؤال الفقهي، لكن نظرا لأنه يتعلق بالصلاة وأمر الصلاة مهم، يقولني بالأمس في صلاة العشاء وأنا أصلي وبالأخص في الركعة الثانية قد قرأت نصف سورة الفاتحة ولم أكملها وتذكرت عند الركوع وعزمت على السؤال بعد الصلاة ولكن نسيت ولم يتذكر إلا في صلاة العشاء هذه الليلة، أرى أن يعيد الصلاة يصلي العشاء الآن، لأن ما دام جزم بأنه ما أكمل الفاتحة فصلاته تحتاج إلى إعادة. الله أعلم. ها؟ إيه؟ يعني هل يصلي مع الإمام أو لا؟ فعلا هذا سؤال مهم. إذا كان مع الإمام لا حرج عليه، لأن الإمام متحمل على المأموم. أما إذا كان يصلي وحده، أنا فهمت أنه يقصد الصلاة وحده. فعلا إذا كان صلى وراء الإمام حتى لو ما قرأ إلا نصف الفاتحة أو بعضها أو جزء منها أو ما تمكن من قراءتها فلا حرج عليه في الصلاة الجهرية. أما إذا كان صلى منفردا ثم فوت شيئا من الفاتحة فيجب عليه إعادة الصلاة. هذا السؤال عن مسألة بعيدة عنا الحقيقة، والحكم على الشيء فرعا عن تصوره. يقول نحن 4 أشخاص، ذكر أحد البلدان البعيدة، البلدان الإسلامية البعيدة، نعيش في قرية فيها مسجد واحد فقط وإمام صوفي يأتي ببعض الألفاظ والعبارات مثل بعد الصلاة يقول وهو يعلم المأمومين ربي بالمصطفى بلغ قصدنا، وكذلك يقول يا لطيف 129 مرة ونحو ذلك من البدع، فما حكم الصلاة خلفه وهل نصلي وحدنا في البيت؟ السائل ذكر نموذجين، ربي بالمصطفى بلغ قصدنا، لا شك أن هذه كلمة بدعية، لكن ما يظهر لي إن فيها يعني ما يقتضي الكفر. وكذلك يا لطيف 129 مرة، يا لطيف ينادي الله عز وجل باسمه، وتحديد 129 مرة أو النداء بهذه الصيغة لا شك أنه بدعة، لكن مع ذلك ليست بدعة مكفرة. وعلى هذا فإنه إذا كان لا يمكن الصلاة خلف غيره إلا بفرقة عن الجماعة ولا يمكن أن يبدل بغيره، فالصلاة خلفه جائزة إذا لم يكن عنده أعظم من هذه البدع، يعني لحفاظا على الجماعة وعدم الفرقة. أما إذا أمكن الصلاة مع غيره ممن هو أفضل منه ولو بشيء من المشقة أو أمكن تبديله، فالأولى أن لا يصلى خلفه ويتخذ أمر يعني تسلم به الذمم. أي نعم، هذا تنبيه أو هذا يسأل عن التقية والتقية. المسألة سهلة، كله سواء فيما يتعلق بوصف عمل الشيعة وعقيدتهم التقية والتقية، كلها دلالات اللغوية صحيحة. التقية على وزن فعيلة وهي مبالغة، والتقية على وزن فعلة وهي أيضا إطلاق صحيح، ولا في داعي للأدلة. المسألة سهلة، لغة العرب واسعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كم؟ 86؟ ها؟ 186 أليس كذلك؟ أي نعم، في السطر الثالث. الشيخ هنا سيذكر حالة من حالات السؤال الجائز، السؤال الجائز، وأنه لا يدخل في الأسئلة أو لا يقاس عليه ما يفعله أهل البدع في أسئلتهم للأموات وأسئلتهم للأحياء فيما لا يقدرون عليه وفي دعائهم للغائب. سيذكر الجوانب التي تستثنى والتي ورد بها الشرع فيما يتعلق بعموم السؤال، سؤال الخلق. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن السؤال ما لا يكون مأمورا به والمسؤول مأمور بإجابة السائل.
هذا النوع من السؤال ليس هو السؤال البدعي، إنما سؤال ممنوع شرعا، قد يكون مكروه قد يكون محرم، وهو أن يسأل الإنسان في بعض الحالات، يسأل الإنسان غيره في أمر يقدر عليه هذا الغير، لكنه يكون محرم بالنسبة للسائل ولا يحرم على المسؤول الإجابة. سيذكر الشيخ صور ذلك. ففي هذه الحال السؤال محرم أو مكروه لكنه لا يدخل في مجال البدع. مثل سؤال مثل أن 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 يسأل الغني الناس أن يعطوه وهو غني، يمد يده وهو غني، هذا يحرم عليه أن يسأل، يحرم عليه. لكن ليس على الناس ألا يعطوه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأله الغني ويسأله الفقير فيعطي الجميع. بل كثير من المؤلفة قلوبهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وهم أغنياء أثرياء، وكان يعطيهم أجزل مما يعطي غيره، وهم قد يكون عليهم السؤال محرم أو مكروه غير لائق شرعا. إذن فهذه الصورة ليست من البدع لكنها من السؤال غير المشروع، لأنها سؤال للمخلوق فيما يقدر عليه، لكن هذا السؤال بالنسبة للسائل ما كان ينبغي له، إما لأنه غني وغير محتاج، أو لأنه سأل ما لا يعينه على الطاعة، أو سأل ما يعينه على المعصية، أو غير ذلك من العوارض التي تجعل السؤال غير مشروع في أصله، لكنه ليس ببدعة لأنه سؤال يقدر عليه المسؤول. نعم.
قال تعالى: وأما السائل فلا تنهر. وقال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ومنه الحديث: إن أحدكم ليسألني المسألة فيخرج بها يتأبطها نارا. وقوله: اقطعوا عني لسان هذا. وقد يكون السؤال منهيا عنه نهي تحريم أو تنزيه، وإن كان المسؤول مأمورا بإجابة سؤاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من كماله أن يعطي السائل، وهذا في حقه من فضائله ومناقبه، وهو واجب أو مستحب، وإن كان نفس سؤال السائل منهيا عنه. ولهذا لم يعرف قط أن الصديق ونحوه من أكابر الصحابة سألوه شيئا من ذلك، ولا سألوه أن يدعو لهم وإن كانوا يطلبون منه أن يدعو للمسلمين، كما أشار عليه عمر في بعض مغازيه لما استأذنوه في نحر بعض ظهرهم، فقال عمر: يا رسول الله، كيف بنا إذا لقينا العدو غدا رجالا جياعا، ولكن إن رأيت أن تدعو الناس ببقايا أزوادهم فتجمعها ثم تدعو الله بالبركة فإن الله يبارك لنا في دعوتك، وفي رواية: فإن الله سيغيثنا بدعائك. وإنما كان سأله ذلك بعض المسلمين، كما سأله الأعمى أن يدعو الله له ليرد عليه بصره، وكما سألته أم سليم أن يدعو الله لخادمه أنس، وكما سأله أبو هريرة أن يدعو الله أن يحببه وأمه إلى عباده المؤمنين ونحو ذلك. وأما الصديق فقد قال الله فيه:
هذه الصور كلها تختلف عن صور البدعية، حتى المحرم منها والمكروه، وهي أن يسأل المخلوق فيما يقدر عليه، فهي في حد ذاتها ليست البدعة، سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة ليست البدعة، لأنها من باب سؤال الناس ما يقدرون عليه. نعم.
وأما الصديق فقد قال الله فيه وفي مثله: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقد ثبت في الصحاح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فلم يكن في الصحابة أعظم منه من الصديق في نفسه وماله. وكان أبو بكر يعمل هذا ابتغاء وجه ربه الأعلى، لا يطلب جزاء من مخلوق. فقال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
فلم يكن لأحد عند الصديق نعمة تجزى، فإنه كان مستغنيا بكسبه وماله عن كل أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له على الصديق وغيره نعمة الإيمان والعلم، وتلك النعمة لا تجزى، فإن أجر الرسول فيها على الله، كما قال تعالى: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وأما علي وزيد وغيرهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عندهم نعمة تجزى، فإن زيدا كان مولاه فأعتقه، قال تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. وعلي كان في عيال النبي صلى الله عليه وسلم لجدب أصاب أهل مكة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم والعباس التخفيف عن أبي طالب من عياله، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى عياله، وأخذ العباس جعفرا إلى عياله، وهذا مبسوط في موضع آخر. والمقصود هنا أن الصديق كان أمن الناس في صحبته وذات يده لأفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونه كان ينفق ماله في سبيل الله كاشترائه المعذبين، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا في خاصة نفسه لا إلى أبي بكر ولا غيره، بل لما قال له في سفر الهجرة: إن عندي راحلتين فخذ إحداهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن، فهو أفضل صديق لأفضل نبي. وكان من كماله أنه لا يعمل ما يعمله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، لا يطلب جزاء من أحد من الخلق، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم. ومن الجزاء أن يطلب الدعاء، قال تعالى عمن أثنى عليهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والدعاء جزاء، كما في الحديث: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. وكانت عائشة إذا أرسلت إلى قوم بصدقة تقول للرسول: اسمع ما يدعون به لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا لنا، ويبقى أجرنا على الله.
هذه في الحقيقة مسألة مهمة وخفية على كثير من الناس، وهي أيضا خلافية كما فيما أظن الشيخ ذكر هذا في موضع آخر، فيها خلاف، وهو أن الإنسان إذا عمل معروفا وأحسن إلى آخرين هل مما يشرع له أن يطلب منهم الدعاء أو لا؟ بعض أهل العلم قال: لا حرج عليه، ويشرع له أن يطلب الدعاء ممن يحسن إليه، إذا عمل خيرا مع أحد نفعه بشيء من أمور دينه ودنياه فيقول يعني من باب المكافأة: أدعو الله لي. هذا قول. والقول الآخر وهو الأرجح وعليه غالب أئمة السلف الكبار فيما أعلم أنهم يرون هذا ليس هو الأولى، نعم نجائز لكن ليس هو الأولى، يعني أنت تفرح وتتمنى أن يدعو لك الآخرون لكن لا ينبغي أن تطلب منهم، لأن جزاءك ثابت عند الله عز وجل سواء دعوا لك أو لم يدعوا، ولأن في طلب الدعاء إضعاف للاحتساب وطلب الأجر من الله. طلب الدعاء بمقابلة الإحسان فيه نوع من ضعف التوكل ونوع من القدح في الإخلاص، أو على الأقل قد يؤدي بالنفس لهذا، نفس البشر ضعيفة. فلذلك الأولى وهذا هو الظاهر والراجح أن الإنسان إذا بذل معروفا لأحد أن يحتسب أجره عند الله عز وجل ولا يؤكد أو يلح في للآخرين أن يدعوا له جزاء إحسانه. ولذلك فقهت عائشة رضي الله عنها هذا الأمر، فكانت إذا تصدقت أو أرسلت بصدقة تقول لمن ترسله: اسمع ما يدعون لنا، أي الذين يتصدق عليهم، ولا تقصد بذلك أن يطلب الدعاء منهم، ولم تطلب منه أن يطلب الدعاء منهم من فقهها، لكن أرادت أن تقول، أو كما قالت، أنه إذا دعا لها هذا الذي تصدقت عليه أن تدعو له بمثل ذلك، ويتمحض الأجر الخالص الذي بدأ بإخلاص النية لله عز وجل، يتمحض خالصا من الله عز وجل، ليس للآخرين فيه يد. قد يقول قائل: أليس في طلب الدعاء ممن تحسن إليه إذا دعا لك زيادة أجر من الله عز وجل؟ نقول: هذا قد يكون، لكن قد يكون العكس أيضا، يدخل شيء نفس شيء من العجب، يدخل نفس شيء من الرياء، يدخل نفس شيء من قصد الناس، ثم أنه قد من جانب آخر يضعف إيمان الإنسان في اتكاله على دعاء الآخرين، فإن نفع من وجه ضر من وجوه أخرى. إن نفع طلب الدعاء من الغير عند الإحسان إليهم، إن نفع من وجه قد يضر من وجوه أخرى ترجع إلى أصل اليقين وإلى أصل التوكل في النفس، وهذا أثره يبقى على النفس أكثر من أثر العارض. نعم.
وقال بعض السلف: إذا قال لك السائل بارك الله فيك فقل وفيك بارك الله، فمن عمل خيرا مع المخلوقين سواء كان المخلوق نبيا أو رجلا صالحا أو ملكا من الملوك أو ملكا من الملوك أو غنيا من الأغنياء، فهذا العامل للخير مأمور بأن يفعل ذلك خالصا لله، يبتغي به وجه الله، لا يطلب به من المخلوق جزاء ولا دعاء ولا غيره، لا من نبي ولا رجل صالح ولا من الملائكة، فإن الله أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين، وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، فلا يقبل من أحد دينا غيره. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكان نوح وإبراهيم وموسى والمسيح وسائر أتباع الأنبياء عليهم السلام على الإسلام. قال نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقالت السحرة: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن الحواريين: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. ودين الإسلام مبني على أصلين: أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نعبده بما شرعه من الدين، وهو ما أمرت به الرسل أمر إيجاب أو أمر استحباب، فيعبد في كل زمان بما أمر به في ذلك الزمان. فلما كانت شريعة التوراة محكمة كان العاملون بها مسلمين، وكذلك شريعة الإنجيل. وكذلك في أول الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس كانت صلاته إليه من الإسلام. ولما أمر بالتوجه إلى الكعبة كانت الصلاة إليها من الإسلام، والعدول عنها إلى الصخرة خروجا عن دين الإسلام. فكل من لم يعبد الله بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم بما شرعه الله من واجب ومستحب فليس بمسلم.
أحسنت. وهذا تتبين به مسألة وقع فيها الإشكال عند كثير من الذين يجهلون العقيدة، وشاع هذا الإشكال عند كثير من العصرانيين والعقلانيين وبعض المثقفين، وهو أنهم يفترضون أن طوائف من أهل الكتاب على الحق في هذا العصر ومنذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون ما الذي يمنع أن يكون هناك طوائف من أهل الكتاب وهم الذين سلموا من العقائد الكفرية بزعمهم، أو سلموا مما يوقعهم في الخروج من الملة، يبقون على مسمى الإسلام وأنهم على حق من الناجين كنجاة المسلمين للرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا جهل، لأن من مقتضيات كما ذكر الشيخ من مقتضيات دينهم الذي كانوا عليه أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث، يعني من أركان دينهم الأساسية التي لا يصح دينهم إلا بها أنهم متى ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به. ولذلك الذين وفقهم الله من أهل الكتاب كان يوجد يعني بقايا من أهل الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، بقايا يوجد منهم بقايا على الحق. هذه البقايا بمجرد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا، لأنهم كانوا على الحق، ومن لم يسلم منهم وخذله الله لم يعد مسلما كإسلامه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال ذلك في المسلمين الآن، المسلمون باقين على مسمى الإسلام حتى يخلوا بشيء من نواقض الدين. ومن نواقض الدين أنه مثلا إذا جاء عيسى عليه السلام في آخر الزمان فمن آمن به وكان موفيا بشروط الإسلام فهو مسلم، لكن من كذب به بعد نزوله أو حتى قبل نزوله مع علمي بتواتر النصوص خرج من مقتضى الدين. وهكذا، فإذا دعوى أنه قد يوجد من أتباع الديانات من يكون على الحق الآن، هذه دعوة باطلة من أصلها، لأنها تنسف بمجرد يعني وجوب إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مبعثه، والله أعلم. يقول: ألا يستدل بجواز طلب الدعاء بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث بعد إجابة المؤذن بعد نعم إذا سمعتم الأذان فقولوا كما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة؟ ما أدري وش وجه المقارنة بين الأمرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلوا الله لي الوسيلة من باب أنه مشرع، لا من باب أنه يطلب لنفسه شيئا يكون أجره به من الناس، لكن الله عز وجل شرع له ذلك فلا يقاس عليه غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال سلوا الله لي الفضيلة فهذا يرجع إلى ما أمره الله به، ثم إن هذه الفضيلة متعلقة بأمر عظيم لا يدركه غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدركه غيره، فلا يقاس هذا على طلب الناس من الناس. يقول: هل طلب الدعاء من الغير وهو لم تحسن إليه شيء، هل فيه شيء يعني لكن لأنه رجل صالح؟ هذا من الأمور الجائزة، لكن هل هو مشروع دائما؟ الأصل أنه لا يشرع دائما، لأن الإكثار منه يضعف التوكل ويضعف اليقين. يعني كل إنسان يكثر من أن يطلب من الناس الدعاء، يطلب من الصالحين الدعاء، هذا يضعف اليقين عنده ويجعل قلبه يتعلق بغير الله، يجعل القلب يتعلق بالرجال بالناس، فلذلك لا ينبغي الإكثار منه. لكن إذا حدث قليلا في
ظرف يقتضي. إنسان مثلا أصابته ضرورة ووافق رجلا صالحا في زمان فاضل أو في مكان فاضل أو في عمل فاضل، فكأنه بذلك يعني طلب من الغير في هذه الحال أن يدعو له من باب يعني التماس الأجر من الله عز وجل أو الفرج من الله عز وجل على لسان الغير في حالات محدودة، أما دائما فليس بمشروع لأنه يؤدي إلى ضعف اليقين، بل إنه بدعة إذا كثر، لأن السلف لم يكونوا يفعلوا ذلك، يفعلونه في مناسبات محدودة وفي ظروف محدودة جدا. يقول: ذكرت في الدروس الماضية والدرس الماضي الرقية الشرعية وبعض أحكامها، فما هو حكم من يقرأ على مجموعة من الأشخاص بمكبر الصوت بحجة الزحام؟ ما أدري، لكن لا أعرف لهذا ما يمنعه شرعا، إنما قد يكون غير لائق، لأن الصورة التي تحدث فيها الرقية بهذا الشكل صورة لا تليق بكلام الله عز وجل ولا تليق بالمسلمين أن يفعلوا ذلك، وتشبه أفعال يعني المبتدعة، كون يكون هناك جمهرة من الناس يرقى عليهم بالمكبر، هذه صورة وشكل لم يكن معهود مع الناس، كانوا يحتاجونه من قبل،